باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه.
نعم، هذه الترجمة قال الباب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. والغبطة هو تمني مثل حال المغبوط مع بقاء حاله، أن يتمنى أن يكون مثله مع بقاء على حاله، فإن تمنى أن يزول عنه ولينتقل إليه فهو الحسد، الحسد المذموم. الحسد المذموم هو أن يتمنى شخص أن تزول النعمة على أخيه وتنتقل إليه، هذا الحسد الذي يأكل الحسد كما تأكل نار الحطب، يتمنى أن يكون هذا الغني فقيرا معدما وينتقل إليه غنى، يتمنى أن يكون هذا العالم جاهل ويكون هو العالم، هذا الحسد المذموم يأكل الحسد كما تأكل نار الحطب. وأما الغبطة فهو يتمنى أن يكون غنيا مثله، أو يتمنى أن يكون محسنا مثله، أو يتمنى أن يكون فقيها أو عالما مثله ويبقى على حاله، هذا الغبطة، هذا جائز. قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا فتنتين، يعني لا غبطة، رجل آتاه الله مالا أما القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو يوفقه آناء الليل وآناء النهار، وفي لفظ رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. قال المؤلف باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، يعني حتى يأتي الشخص ويتمنى أن يكون ميتا مثلهم يغبطهم يكون مثل حاله. ذكر حديث أبي هريرة قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وهذا بسبب الفتن، بسبب الفتن والمصائب التي تليها يتمرع على القبر ويتمنى أن يكون ميتا مثله من شدة الفتن وكثرتها. وهل في الحديث معارضة لحديث النهي عن تمني الموت؟ في حديث النبي قال لا يتمنى أحدكم الموت، ليس في الحديث معارضة لحديث النهي عن تمني الموت، وإنما هذا الحديث سيق، هذا الحديث سيق الإخبار عما سيقع وليس فيه تعرض لحكمه، يعني هذا يقع من بعض الناس، وهو تشريع بعض الناس يتمنى أن يكون الموت، لكن هل هو جائز؟ هذا شيء آخر. لكن بعض الناس يتمنى الموت ويتمرع قبره سبب مثل، والنبي ينهى عن تمني الموت، فهل في معارضة؟ نقول ما في معارضة، لأنه هذا الذي يفعله ليس مشبعين، بشر يخطئون ويصيبون، تمنى الموت وكل أخطأ. فهذا الحديث سيق الإخبار عما سيقع وليس في تعرض للحكم، والنهي عن تمني الموت صريح فلا يجوز الإنسان يتمنى الموت. في الحديث لا يتمنى أحدكم الموت فإن عمر المؤمن لا يزده إلا خيرا. قل يا ليتني، قول يمر حتى يمر الرجل بقبر الرجل يا ليتني مكانه، وذلك عند ظهور الفتن خوفا من ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله، عند ظهور الفتن يتمنى بعض الناس أن يكون ميتا خوفا من ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله، وهذا خاص بأهل الخير هم الذين يتمنون ذلك، أما غيرهم فيكون ذلك لما يقع لأحد من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه، يعني غير أهل الدين يتمنى الموت لمصيبة حصلت في نفسه أو أهله أو دنياه لا لأجل الدين، كما في ثبت في الحديث، في الحديث أن لا تقوم الساعة حتى الرجل يتمرع من القبر ويقول يا ليتني مكانه، ما به الدين وليس به الدين وإنما به من البلاء، يعني ما هم لأجل الدين وإنما من أجل البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، شوف قوله حتى يمر الرجل، قالوا كلام الشارع قوله حتى يمر الرجل، بعض العلماء كما نقل النووي أنه أجاز تمني الموت عند الفتن وتمنه خلق من السلف خوفا في الدين، واستدل بحيث إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك قرب الثنين، فأجاز بعض السلف تمني الموت عند الفتن خوفا من الفتن في الدين، وقالوا هذا استثنى في هذه الحالة من حديث لا تمنى أحدكم الموت لضر نزل به، وحملوا حديث لضر نزل به وهي المصائب التي تصير في بدنية وما أشبهها في أمور الدنيا. نعم.
قوله حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه أي كنت ميتا. قال ابن بطال تغبط أهل القبور وتمنى الموت عند ظهور الفتن. تغبط أهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر. انتهى. وليس هذا عاما في حق كل أحد وإنما هو خاص بأهل الخير. وأما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه، وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه. ويؤيده ما أخرجه في رواية أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمر عليه ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. وذكر الرجل فيه وذكر الرجل فيه للغالب، وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك. والسبب في ذلك ما ذكر في رواية أبي حازم أنه يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب وأهون على المرء فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده. وبهذا جزم القرطبي.
يعني الموت أفضل حادث ينزل بالإنسان في الدنيا، أفضل حادث ينزل بالإنسان في الدنيا هو الموت. ومع ذلك يتمنى، يعني يرى أنها الفتن التي أحاطت به والمصائب التي أحاطت به أعظم مصيبة، فيتمنى أهون المصيبتين. قال النووي بعد عشرة أسطر أو سنة، قال النووي: لا كراهة في ذلك.
قال النووي: لا كراهة في ذلك، بل فعله خلائق من السلف منهم عمر بن الخطاب وعيسى الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.
وهذا في نظر عمر تمنى الموت، يعني يحتاج إلى دليل. ما ذكر الدليل هنا عمر بن عبد العزيز، ويحتاج أن يوقع هذا يكون باجتهاد. نعم.
ثم قال القرطبي: كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره، ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه ومعاش نفسه وما يتعلق به. ومن ثم عظم قدر العباد أيام الفتنة، كما أخرج مسلم من حديث معقل بن يسار الرافعة: العبادة في الهرج كهجرة إلي.
يعني العبادة في الهرج يعني الفتن والاختلاط، اختلاط الأمور. نعم.
ويؤخذ من قوله حتى يمر الرجل بقبر الرجل أن التمني المذكور إنما يحصل عند رؤية القبر، وليس ذلك مرادا، بل فيه إشارة إلى قوة هذا التمني، لأن الذي يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده قد يذهب ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور، فيتذكر هول المقام فيضعف تمنيه. فإذا تمادى على ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده، حيث لم يصفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه من اللهوال عن استمراره على تمني الموت.
المقصود أن هذا إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع، وأن هذا بسبب الفتن أن الإنسان يتمنى الموت، وأهل الخير يتمنونه خشية الفتنة في دينه، وغيرهم بسبب البلاء والمصائب، غير أهل الدين والفساق وغيرهم يتمنى الموت بسبب المصائب اللي حصلت في نفسه أو ماله أو بدنه، وأما الخير فهم يتمنون. وهل هو الجائز أو ليس بجائز؟ بعض السلف أجاز هذا وتأول وأجاز تمني الموت وقال هذا مستثنى، وبعض السلف رأى الحد على عموم وأنه لا ينبغي الإنسان يتمنى بل يصبر. فقال الأهل بعض السلف كما قال النووي يرى أنه يستثنى من هذا حال الفتن لا بأس بتمني الموت، وآخر من أهل العلم يرون أن الحل على عمومها وأنه لا ينبغي سيئة من الموت بل يصبر والمصائب التي تصيبه تكفير سيئاته ورفع الدرجة. نعم. بعد.
باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه.
غاية ترجمة تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. ثم ذكر حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة على ذي الخلصة. قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. هذا كانت يعبدون في الجاهلية ثم أزيل هذا الصنم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رجع مرة أخرى وقع مرة أخرى وقع عبارة هذا الصنم وقع في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكان الخاص في بيشة. البيشة هو الآن قريب منها حولها الآن يعني مكانة في مكانة أظن مثل الآثار أظن شبكة وما أشبه ذلك. فوقع في زمن الشيخ رحمه الله ثم أهدم لأنه أعيد هذا الصنم وعبده دوس في بيشة. هذا ما أئمة الدعوة. وقد يعود مرة أخرى قد يعود في أخذ الزمن مرة ثالثة. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزة. وهذا يؤيد ما ذكره المؤلف رحمه الله كامل وهو داخل في الترجمة تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزة. في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون السنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لا دخلوا دخل الرب الذي دخلتهم. قال يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن واليهود والنصارى وقعوا في الشرك. وفي حديث أبي في الصحيح لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فذكرهم أن يفعلون في الوضع الآخر كان على عادة كان يأتي بهذه الحديث وهي موجودة في الصحيح لأنها مناسبة. وهذه النصوص أن دوس سيعود الصنم والتي العزة ستعود وحتى ولا بد أن تعرض فيها مؤلفة. هذه النصوص تدل فيها الرد على من ادعى عصة هذه الأمة من الشرك وقال إن هذه الأمة مطهرة لا يقع فيها الشرك. وقال إذا ما يقع من عباد القبور من الدعاء والذبح والنذر وسؤال الحاجات ليس من الشرك بل هو وسيلة وتشفع بالصالحين ومحبة لهم. هؤلاء شبه قال الناس يقول إن هذه الأمة مطهرة لا يقع فيها الشرك أبدا سالمة من الشرك ويؤولون ما وقع من الشرك بأنه ليس شرك لما يفعل عباد القبور من الدعاء والذبح والنذر وهذه محبة للصالحين تشفع لهم. ويستدلون بحديث إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذا إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن قل بالتحريش بينكم. قالوا هذا دليل على أن الشرك لا يقع في هذه الأمة. الشيطان يئس من الشرك. وهذا الحديث أجاب عن العلماء بثلاث أجوبة محققة أن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. أحدها أن الشيطان هو الذي يئس. الشيطان يئس لما رأى ظهور الإسلام يئس وظن أن الشرك لا يقع وهو ليس بمعصوم. الشيطان ليس بمعصوم لا في يأس ولا في رجعه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أيأسه لا هو الذي يأس لما رأى انتشار الإسلام ظن أن الشرك لا يقع لكن وقع خلاف ظنه. الثاني أن ألف المصلي للعهد والمراد بهم الصحابة. يئس أن يعبده الصحابة والمراد بهم الصحابة الذي رسخ الإيمان في قلوبهم. والمراد غير الأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مما لمست الإيمان في قلبه. فالصحابة عصمهم الله. الثالث أن المراد يئس أن تطبق الأمة على الشرك. يئس أن تطبق الأمة على الشرك، وهذا حق يدل عليه الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق نصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالأمة معصومة من أن تطبق على الشرك، لا تزال منها طائفة على الحق. وبهذا يتبين بطلان ما يزعمه هؤلاء الذين يبيحون الشرك ويرون أن الأمة معصومة. وقال ابن بطال هذا الحديث وما أشبه، يعني حديث ذي الخلصة، ليس المراد بها أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى يبقى منه شيء، لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة، إلا أنه يضعف ويعود غريبا كما بدأ. ثم ذكر حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق نصورة. قال فتبين بهذا حيث تخصيص الأخبار، وأن الطائفة التي تبقى على الحق تكون بيت المقدس إلى أن تقوم الساعة. وهذا في زمن المهدي وفي زمن عيسى. أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. مطابقة للترجمة من جهة أن سوق رجل من قحطان الناس بعصا إنما يكون في تغيير الزمان. الباب باب تغير الزمان. لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. مطابقة للترجمة من جهة أن سوق رجل من قحطان الناس بعصا يكون في تغيير الزمان وتبديل أحوال الإسلام، لأن هذا الرجل الذي سوق الناس بعصا ليس من رهط الشرف الذي جعل الله فيه الخلافة ولا من فخر النبوة. والحافظ نقل عليه في معنى الحديث عن القرطبي في التذكرة، قال القرطبي في التذكرة: قوله يسوق الناس بعصا كناية عن غلبته عليهم وانقياده لهم، ولم يرد نفس العصا، لكن في ذكر إشارة إلى خشونته عليهم وعصفه بهم. قال: وقد قيل إنه يسوقهم بعصا حقيقة كما تساق الإبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه. قال: ولعله جهجاء المذكور في الحديث الآخر، يتولى على صلى يسمى جهجاء، وأصل الجهجاء الصياح وهي صفة تناسب العصا. قال حافظ: ويرد هذا الاحتمال إطلاق كونه من قحطان، فظاهر أنه من الأحرار، تقيل في جهجاء لأنه من الموالي، ما تقال منه ليكون بعد المهدي وعلى سيرته. على كل حال هذا الرجل أخبر من قحطان، ولذلك بعض المعاصرين تجرأ وقال إن هذا الرجل المقصود أنه قال إنه محمد بن رشيد الذي ملك في أثناء ملك آل سعود في حائل لأنه من قحطان. ولكن محمد بن رشيد ملك في جزيرة العرب خاص ليس ملك عام، لكن هذا قول لبعض الناس. شوف كلام الشارع قوله
حتى يخرج رجل من قحطان. قال القرطبي في التذكرة: قوله يسوق الناس بعصاه كناية عن غلبته عليهم وانقيادهم له، ولم يرد نفس العصا، لكن في ذكرها إشارة إلى خشونته عليهم وعشفه بهم. قال: وقد قيل إنه يسوقهم بعصا حقيقة كما تنساق الإبل كما تساق الإبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه. قال: ولعله جهجة المذكور في الحديث الآخر، وأصل الجهجة الصياح وهي صفة تناسب ذكر العصا. قلت: ويرد هذا الاحتمال إطلاق كونه من قحطان، فظاهره أنه من الأحرار، فتقييده في جهجة لأنه من الموالي ما تقدم أنه يكون بعد المهدي وعلى سيرته وأنه ليس دونه. ثم وجدت في كتاب التيجان لابن هشام ما يعرف منه إن ثبت اسم القحطاني وسيرته وزمانه، فذكر أن عمران بن عامر كان ملكا متوجا وكان كاهنا معمرا، وأنه قال لأخيه عمرو بن عامر المعروف بمزيقيا لما حضرته الوفاة: إن بلادكم ستخرب وإن لله في أهل اليمن سخطتين ورحمتين، فالسخطة الأولى هدم سد مأرب وتخرب البلاد بسبب وتخرب البلاد بسببه، والثانية غلبة الحبشة على أرض اليمن. والرحمة الأولى بعثة نبي من تهامة اسمه محمد يرسل بالرحمة ويغلب أهل الشرك.
نعم، تهامة كل ما كان يعني جنوب المدينة يسمى يمن يسمى تهامة، كل يسمى يمن، ولهذا يسمى ركن اليمن وليس المرض اليمن الجغرافي، كلها كلها يسمى يمن، كل الساحل يسمى قامت الزخران كلها سمى يمن، هذا في الأصل، ولهذا قال النبي من اليمن، يعني تهامة كلها تهامة كلها سمى، ولهذا قال نبي هنا من اليمن. نعم.
والرحمة الأولى بعثة نبي من تهامة اسمه محمد يرسل بالرحمة ويغلب أهل الشرك، والثانية إذا خرب بيت الله يبعث الله رجلا يقال له شعيب بن صالح فيهلك من خربه ويخرجهم حتى لا يكون بالدنيا إيمان إلا بأرض اليمن. انتهى. وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج وماجوج، وتقدم الجمع بينه وبين حديث لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة، فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم، وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم، وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها. ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله الإيمان يماني، أي يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض. وقد أخرج مسلم حديث قحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذي السويقتين، فلعله رمز إلى هذا.
بعد فسر وحاصله أنه مطابق لصدر الترجمة.
وحاصله أنه مطابق لصدر الترجمة، وهو تغير الزمان، وتغيره أعم من أن يكون فيما يرجع إلى الفسق أو الكفر، وغايته أن ينتهي إلى الكفر. فقصة القحطاني مطابقة للتغير بالفسق مثلا، وقصة ذي الخلصة للتغير بالكفر.
يعني يقول باب تغير الزمان، الحديث الأول ذي الخلصة هذا تغير بالكفر، والثاني حتى أخذ من القحطان تغير بفسق، فهذا هو المناسب، الحديث الأول تغير بالكفر والثاني تغير بفسق. نعم.
واستدل بقصة القحطاني عن أن الخلافة يجوز أن تكون في غير قريش، وأجاب ابن العربي بأنه إنذار بما يكون من الشر في آخر الزمان من تسور العامة على منازل الاستقامة، فليس فيه حجة لأنه لا يدل على المدعي، ولا يعارض ما ثبت من أن الأئمة من قريش. انتهى. وسيأتي بسط القول في ذلك في باب الأمراء من قريش، أول كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى.
والصواب في هذا أن الأئمة يكونوا من قريش إذا وجد فيهم من يصلح للخلافة وأقام الدين وصل الاختيار والانتخاب المسلمين، أما إذا لم يوجد فيهم من يقيم الدين فيختار من غيرهم، ولهذا قال النبي لا يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين، وفي لفظ ما بقي فيهم اثنان، هذا صار الفسق مستمر بهذا. فإذا وجد في قريش من يقيم الدين يجب أن تكون الخلافة فيه، وإذا لم يوجد اختار بغيرهم، وهذا إذا كان الاختيار والانتخاب المسلمين، كما ثبت البيعة للصديق ولعثمان ولعلي بالاختيار والانتخاب. أما إذا غلب الناس بسيفه وسلطانه وتمت البيعة وجب له السمع والطاعة، وكذلك بولاة العهد الخلافة تكون واحدة من الأمور، إما باختيار انتخاب أهل الحل والعقد كما ثبت البيعة للصديق وعثمان وعلي، أو بولاية العهد من الخليفة السابق كما ثبت لعمر بولاية العهد من أبي بكر، أو بالقوة والغلبة كما حصلت من عهد الخلافة الرشيدة إلى الآن، كل الخلافة ثبتت إما بولاية العهد أو بالقوة والغلبة. خلافة بني أمية، خلافة بني عباس، وخلافة العثمانية، كلهم ثبتت خلافة بأي شيء؟ بالقوة والغلبة والسيف السلطان أو بولاية العهد. أما الاختيار والانتخاب ما حصل إلا للصديق ولعثمان وعلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفتن: باب خروج النار. وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة: وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا باب في كتاب الفتن، باب خروج النار. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب ثلاث علامات من علامة الساعة. العلامة الأولى النار التي تعقبها قيام الساعة، اللي يعقبها قيام الساعة. الثانية النار التي تقع قبل قيام الساعة، من جملة الأمور التي أخبر بها الصادق عليه الصلاة والسلام. الثالث انحسار الفرات عن جبل ذهب أو كنز ذهب. كل هذه من علامات الساعة. أما النار التي ذكر والنار التي ذكر أولا في حديث أنس هي المتأخرة، والنار التي ذكرها ثانيا هي المتقدمة. ما عرض المؤلف رحمه الله الترتيب. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وهذه النار هي جاء وصفها في الحديث الآخر أنها آخر أشراط الساعة وعلاماتها، آخر أشراط الساعة وعلاماتها. قال إنها لن تقوم حتى ترى قبلها عشرة، وذكر منها المهدي والدابة والدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج ثم بقية العلامات، ثم قال: وآخر ذلك نار تخرج من قاع عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيث معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا. وهنا قال: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، فهي سميت آخر أشراط الساعة هناك لأنه لا يعقبها شيء من العلامات ولا من أمور الدنيا. وسمى هنا قال: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، لأن فهي أول بالنسبة إلى أنه لا بالنسبة إلى أنه أول بالنسبة، يعني إما يقال أن هذا أول بالنسبة، يعني الأولية نسبية. هو أشراط الساعة التي لا يعقبها شيء من أمور الدنيا، كما ذكر الحافظ كلاما في هذا في الجمع بينهما، وذكر غيره يعني جمع بينهما. قال إن هذه هي النار، هي أول وهي آخر، هي آخر لأنه لا يعقبها شيء من أمور الدنيا، وهي أول يعني بالنسبة لغيرها، فهي أول نسبي، إما تكون الأولية بالنسبة إلى أنه لا يأتي بعد شيء من أمور الدنيا فصارت آخر، وصارت أول هنا لأنه لأن ذلك يأتي، لأنه يأتي بعدها شيء، قد يأتي بعدها شيء من مما يتعلق بالدنيا كما يحصل للناس من السعي في أمور دينهم ثم ينفخ بالصور فتقوم الناس فتقوم القيامة على الناس. تكلم عندها عندك عنها
هي طلع في الباب التالي له في أوله الباب الذي بعده
قال يجمع بينهم بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات، وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا، بل يقع بانتهاء النفخ في الصور، فهي آخر أشراط الساعة باعتبار ما ذكر معها من الآيات، يعني تسبقها الآيات وهي آخرها، وهي أول باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا، فتكون الأولية والأخير نسبية. آخر الآيات لأنه لا يأتي بعدها آيات في آخر الآيات العشر، وأول الآيات بمعنى أنه لا يكون بعدها شيء من أمور الدنيا، بل يقع بانتهائها نفخ الصور. لكن قد يقال إنه يقع شيء من أمور الدنيا، مثل ما جاء في الحديث أن تقوم الساعة ماذا يلط الحوض الإبلة، وهذا يرفع اللقبة إلى فمه، وهذا يغرس الفسيلة، هذا شيء من أمور الدنيا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل بمصرع. وهذه النار وقعت في عام 664 من الهجرة، قبل سقوط بغداد بأيدي التتار بسنتين، سقوط بغداد بأيدي التتار سنة 656، وهذه النار وقعت 654، وقعت في المدينة في الحرة ارتفعت حتى أضاءت في الشام كما في الحديث، أضاءها أعناق الإبل بمصرع. ذكرها الحافظ ابن كثير وبسطها في البداية والنهاية، والمؤلف هنا الحافظ تكلم عنها وذكر شيئا من التفصيل، والحصل أنها نار عظيمة، وهي نشاط الساعة، لكن ليس نشاط الساعة التي عقبها الساعة، قديمة في القرن السابع الهجري، يعني مضى عليها الآن أكثر من 700 سنة خروجة في المدينة. الحافظ يذكر شيئا من أخبارها، والنبي قال تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، بصرة بالشام، يقال حتى كتب الكتاب عليها بالشام، لأن النار في المدينة وكتب الكتاب عليها من شدة ارتفاعها والنور الذي أضاء إلى الشام، وصل إلى الشام وكتب الكتاب عليها. ثم ذكر المؤلف الحديث الثالث حديث ابن هريرة قال: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، وفي الرواية الأخرى إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب، فهو كنز، وهو جبل بالنسبة لكثرته وارتفاعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حضره فلا يأخذ منه شيئا، فيه النهي عن الأخذ من هذا الذهب لمن حضره، ففيه تحريم الأخذ منه، لأن النهي التحريم، والحكمة في النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه. قد جاءت حديث بأنه يحصل قتال من ذلك ما أخرجه مسلم حديث أبي هريرة، وفيه أنه يقتتل عليه الناس ويقتل من كل 199، فيقول كل رجل منهم لعلي أن أكون أنا الذي أنجو، كل واحد يقول أنا الواحد، تقاتلون كل واحد يقول لعلي أنا الذي أسلم وأخذ الذهب. وجاء في حديث آخر أنه يأتيه الناس من كل مكان، فيقول أهل العراق الناس يأتون من كل مكان فيشاركونهم، يقتتلون مقتلة عظيمة، يقتل من كل 199 ولا يسلم إلا واحد. هذا النهي عن الأخذ منه لما ينشأ من الفتنة والقتال، وهذا هو الشاهد للترجمة. وهذه النار فيها فتنة وفيها رعب، النار التي حصلت في المدينة، وكذلك النار التي تحشر الناس، فمناسبتها لكتاب الفتنة ظاهرة، يحصل فيها فتنة، يحصل فيها رعب، وكذلك هذا الجبل الذي ينحصر عن ذهب لم يذكر أنه مشروع الساعة، لكنه جاء ما يدل على أنه يكون قريب من الحسد من النار، ولهذا ذكره المؤلف. يعني انحسار الفرات عن جبل الهب قريب من النار وحسرها للناس، وجاء ما يدل على أنه في زمن المهدي، فعلى هذا يكون ذكر الحديث مناسب. بعد أن ذكر النار ذكر المؤلف انحسار الفرات عن جبل الهب لأنه يكون في وقت حسر الناس النار للناس، وذلك يكون في زمن المهدي ينحسر الفرات عن جبل الهب. نعم، شوف كلام الشارع على قوله حتى تخرج نار من أرض الحجاز.
صلى الله عليه. قوله حتى تخرج نار من أرض الحجاز، قال القرطبي في التذكرة: قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة، وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جماد الآخرة.
بعد صلاة العشاء. نعم.
من جماد الآخرة سنة 54 و600، واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت، وظهرت النار بقريضة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم، عليها سور محيط، عليها شراريف وأبراج ومآذن، وترى رجال يقودونها لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته، ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق، له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي، واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم، فانتهت النار إلى قرب المدينة، ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد، وشهد لهذه النار غليان كغليان البحر. وقال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو 5 أيام، وسمعت أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرة. وقال النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام. وقال أبو شامة: في ليل الروضتين وردت في أوائل شعبان سنة 54 كتب من المدينة الشريفة فيها شرح أمر عظيم حدث بها، فيه تصديق لما في الصحيحين، فذكر هذا الحديث. قال: فأخبرني بعض من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب، فمن الكتب فذكر نحو ما تقدم، ومن ذلك أن في بعض الكتب ظهر في أول جمعة من جماد الآخرة في شرقي المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم، انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد. وفي كتاب آخر: انبجست الأرض من الحر بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد المدينة وهي برأي العين من المدينة، وسال منها واد يكون مقداره 4 فراسخ وعرضه 4 أميال يجري على وجه الأرض، ويخرج منها مهاد وجبال صغار. وفي كتاب آخر: ظهر ضوءها إلى أن رأوها من مكة، قال: ولا أقدر أصف عظمها، ولها دوي. قال أبو شامة: ونظم الناس في هذا أشعارا ودام أمرها أشهرا، ثم خمدت، والذي ظهر لأن النار المذكورة في حديث الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره، وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى. وقد وقع في بعض بلاد الحجاز في الجاهلية نحو هذه النار التي ظهرت بنواحي المدينة في زمن خالد بن سنان العبسي، فقام في أمرها حتى أخمدها ومات بعد ذلك في قصة له ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الجماجم.
يعني شو الكلام على الجبل حصر من ذهب في رأينا في المدينة إلى الآن موجودة فيها في براكين في حفر، رأيتها أنا في العام الماضي كان في المدينة ورن بعض الإخوان، والحجارة سود وفيها في البراكين كان تشبه البراكين حفر، وفيها أشياء أيضا كذلك حفر مستمر يوجد إنسان سريع يسقط فيه. المقصود أنها موجودة أثرها الآن، فزع الناس أول ما فزعوا إلى ذهبوا المسجد النبوي أصابهم رعب شديد. قوله
يحصر عن جبل من ذهب، يعني أن الروايتين اتفقتا إلا في قوله كنز، فقال الأعرج جبل. وقد ساق أبو نعيم في المستخرج الحديثين بسند واحد من رواية بكر بن أحمد بن مقبل عن أبي سعيد الأشج، وفرقهما ولفظهما واحد إلا لفظه كنز وجبل، وتسميته كنزا باعتبار حاله قبل أن ينكشف، وتسميته جبلا للإشارة إلى كثرته. ويؤيده ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه تقيء الأرض وأفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت.
ويحتمل في هذا قتلت عن القاتل، في هذا قتلت، في قتلت عن القاتل، نصف القاتل. نعم.
ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا، ثم
هون يقول في هذا قتلت، يعني من أجل هذا قتلت، قتل القاتل. نعم.
ثم يدعونه فلا، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قال ابن السين إنما نهي عن الأخذ منه لأنه للمسلمين فلا يؤخذ إلا بحقه. قال ومن أخذه وكثر المال ندم لأخذه ما لا ينفعه، وإذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهب ولم يرد. قلت وليس الذي قاله ببين، والذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه.
نعم، هذا يؤيد الحديث أنه يقتتلون من كل 199 كما سألت المؤلف. نعم.
ويحتمل أن تكون الحكمة في النهي عن الأخذ منه لكونه يقع في آخر الزمان عند الحشر الواقع في الدنيا، وعند عدم الظهور أو قلته فلا ينتفع بما أخذ منه، ولعل هذا هو السر في إدخال البخاري له في ترجمة خروج النار.
يعني أنه يكون انحساره عند حشر النار للناس، عند حشر النار للناس، فلذلك ذكره في ترجمة النار. نعم.
ثم ظهر لي رجحان الاحتمال الأول، لأن مسلما أخرج هذا الحديث أيضا من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه الناس، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وأخرج مسلما أيضا عن أبي بن كعب قال لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199، فبطل ما تخيله ابن التين، وتوجه التعقب عليه، ووضح أن السبب في النهي عن الأخذ منه ما يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال فضلا عن الأخذ، ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمحشر، لكن ليس ذلك السبب في النهي عن الأخذ منه. وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبان رفعه قال يقتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة، فذكر الحديث في المهدي، فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي، وذلك قبل نزول عيسى وقبل خروج النار جزما، والله أعلم.
هذا إذن الله أعلم، لأن الآن أشراط الساعة الصغر كلها ظهرت ما عدا الجبل هذا، والظاهر والله أنه في زمن المهدي وفي وقت خروج النار وتحسر الناس ينحسر الفرات عن جبل ذهب. انظر الناس وهم يعلمون أنه سيقتل من كل 199، ومع ذلك يقتلون عليه لا يبالون، يقتلون عليه، كل واحد يقول عليه أنا اللي أنجو وأخذ ذهب. نعم. ثم ترى الله أعلم في زمن المهدي يمكن ما يكون في بترول، لأن الدجال في زمن المهدي يخرج بعد فتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية يفتحونها بالسيوف، إذا علقوا الناس سيوفهم بالزيتون خرج الدجال. لو كان فيها بترول كان القتال يكون بالطائرات الصواريخ ما يكون بالسيوف. نعم.
باب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد حارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه قال هو أبو عبد الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن رقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها.
هذا الباب كالفصل الترجمة السابقة، وسقط من سقط هذا الباب من شرح من بطال على البخاري، حذف باب يكون تابع للباب السابق. وأما على ما ذهب على رواية غيره على ما على الروايات على رواية الباب يكون كالفصل، يكون تعلقه بالباب كما ذكر الحافظ من جهة الاحتمال المتقدم، وهو أن هذا يقع في الزمان الذي يستغني فيه الناس عن البعض، قال إما لاشتغال كل أحد بنفسه بسبب الفتن فلا ينوي أحد على أحد، وهذا يكون في زمن الدجال، وإما بحصول الأمن المفرط والعدل البالغ بحيث كل يستغني بالمال الذي عنده، وهذا في زمن المهدي وزمن عيسى، وإما عند خروج النار التي تسوقه من المحشر فيزهدون في المال في هذه الحالة، وحتى تباع الحديقة بالبعير الواحد ولا يستفيد أحد من شيء يصله، فهو إما يكون هذا يقع في الزمان الذي استغنى فيه عن المال لكل واحد منهم شر بنفسه بسبب الفتن، فيطوف الواحد بالصدقة لا يجد من يقوله بسبب الفتن، أو بسبب كثرة المال واصطناع الناس في زمان المهدي وزمان الدجال، أو بسبب خروج النار التي تسوقهم فهم بحاجة إلى التخفيف. ذكر المؤلف رحمه الله حديث حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان ينشر الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. هذا فيه أنه ينبغي المسلم أن ينتهز الفرصة وأن يتصدق مما أعطاه الله من المال ما دام في وقت الإمكان، ما دام يجد من يقبل صدقته قبل أن يحال بينه وبين ذلك، تصدق على المعوزين وعلى المنكوبين في سبل الخيرات، الإنفاق في المشاريع الخيرية، في الجهاد في سبيل الله، في الإنفاق على الأقربين واليتامى والمساكين واليتامى والمشاريع الخيرية. والتجارة الرابحة هي الإيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم. إيمان بالله ورسوله جهاد بالمال والنفس. فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، كما سبق لا يجد من يقبلها بسبب كثرة الفتن أو بسبب كثرة المال واستغناء كل بما عنده في زمن المهدي وفي زمن الدجال، أو بسبب النار التي تحشر الناس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ثاني حديث أبي هريرة قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. وهذا وقع، وهي المقتلة التي وقعت بين أهل الشام وأهل العراق بين علي ومعاوية في وقعة الصفين، دعوتهما واحدة، كل منهما مجتهد يطلب الحق ويدعي أنه على الحق والصواب، ومعاوية والشام يقول نحن على الحق نطالب بدم عثمان، وعلي ومعه نحن على الحق الخليفة الراشد يجب إصلاحهم. فهذا من علامة النبوة، بداية النبوة، حصل ما حصل، اقتتل فئتان عظيمتان بينهما مقتل عظيم دعواهما واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا مر بالأمس، قوله إن ابني هذا سيد وهو ابن بنت فاطمة، استدل به على أن ابن البنت يسمى ابنا، وهي مسألة خلافية هذا من الأدلة، الذي سماه ابنا، كما ان حديث ابي بكر لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه استدل به على ان المراه لا تتولى الولايه التي تكون على الرجال، لا تتولى اماره الولايه العامه تكون مثلا ملكه او رئيسه جمهوريه او تكون مثلا قاضيه تتولى القضاء، ولا تتولى امراه على الرجال، لكن تكون امراه على بنت جنسها، تكون مديره تدرسها لا باس، مدرسه طبيبه للنساء لا باس. وحتى يبعث الدجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعمون انه رسول الله، والمراد ان في الدجال كذابون 30 من له شوكه، من له شوكه، والا الذي ادعى النبوه كثير مئات الذي ادعى النبوه، لكن المراد من تكون له شوكه، اما من ادعى النبوه الخلل في عقله هو كثير، هذا كثير جدا. وانا اذكر كنت صغير أن عندنا في بلدنا رجل في عقله خلل يصلي مع الناس لكن ولا ويمشي ولا يؤذي أحد، إذا صلى مع الناس وقف أمامه وقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهكذا في كل وقت يقف ويقول يا رسول الله يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا يخلل في عقله، هذا ما يعتبر. المقصود 30 من له شوكة، له شوكة ولو أتبع قريب من 30، أما من يدعي النبوة لخلل في عقله أو رأسه هذا كثير، مثل مسيلمة ومثل السجاح وطلحة الأسدي والأسد العنسي وغيرهم من يدعي النبوة، ومثل غلام مرزع هذا أحمد، غلام مرزع أحمد قدياني أو أتباع. وحتى يبعث الدجالون كذابون قريب من 30 كلهم يدعون أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم، وهذا حصل منذ أزمنة طويلة، وتكثر الزلازل، وهذا واقع الآن، زلازل كثيرة الآن قل أن يمر يوم أو أيام إلا أن أسمع حصل زلازل تسمى هزات أرضية، زلزلة في كذا وفي كذا في اليابان وفي غيرها وفي إيران وفي كل مكان زلازل، ويتقارب الزمان. فسر تقارب الزمان كما سبق بذهاب البركة، وفسر باعتدال الليل والنهار، وفسر باستزداد العيش والتنعم في الدنيا يمر الوقت بسرعة، وفسر بتقارب أحوال أهله فقلة الدين وغلبة الفسق وظهور أهله، وفسر بقصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة. ونحن نقول قد يفسر بالمركبات الجديدة السريعة الآن التي تقطع المسافات الطويلة في زمن قصير، فكأن الزمان يتقارب، وهذا هو الأقرب، لأن هذه المخترعات الحديثة ما كانت تدور في خلد العلماء السابقين، الآن ظهر تقارب الزمان الآن يقطع الإنسان المسافات في وقت وجيز. من يتصور أن الإنسان يسافر من المشرق إلى المغرب في ساعات؟ من يتصور أن أحد يكلم في المشرق أو في المغرب في لحظة في الحال؟ هذه كلها تفسر بها تقارب الزمان. كان في الأول كان الناس في الأول ما ليس عندهم إلا البريد السريع مثلا من المدينة من مكة من الشام إلى المدينة شهر، مسافة شهر، وبالبريد يقطعها 3 أيام إذا كان هناك خطاب سريع لولي الأمر، يكون له محطات تدخل لها محطات، مثلا يركب واحد الخيل مع الخطاب حتى يصل المحطة يكون سريع، فإذا وصلها يريحونه يأخذ فرس آخر حتى يصل المحطة الثانية يسلم حتى يصل المحطة، وهكذا فيقطع مسافة شهر في 3 أيام البريد، هذا أكثر ما عندهم. وتظهر الفتن، نعم ظهر الفتن، فتن الشبهات والشهوات وفتن الحروب، ويكثر الهرج وهو القتل، وهذا حصل منذ أزمنة، وفي هذا الزمن قل أن تجد بلد إلا فيه قتل. وحتى يكثر فيكم المال فيثير، يعني يكثر حتى يهم رب المال من يقول صدقته، المراد الصدقة الزكاة، يفيض المال والناس كلهم، حتى إن الإنسان إذا حال الزكاة على حوله اهتم، من أعطي زكاتي؟ لا أحد يقبل، كل إذا أعطى فلان ردة وإذا أعطى فلان ردة. وفي اللفظ الآخر أنه الإنسان يأتي يطوف بصدقته ويعطيها فيقول الإنسان خذها فيقول لو أتتني بها بالأمس لا حدث وأما الآن فلا حدث فيها. قيل قال بعضهم إن هذا وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز وأنه بسبب عدله ولم يكن هناك حاجة فيه وجاء ذكره في الحديث لا ينطالت بك حياة لترى أن الرجل يخرج بملء كفه ذهب إلى تمس من أقبله فلا يجده. وقيل إن هذا في زمن المهدي وفي زمن عيسى بن مريم رحمه الله عليه الصلاة والسلام فيكثر المال ويقل الناس ويستشعر الناس قيام الساعة فلا يقبل الصدقة لهذه الأمور الثلاثة. أولا المال كثير، ثانيا الناس قلوا، ثالثا يستشعرون قيام الساعة كما جاء في الحديث أن تكون السجدة خير لأحد خير من الدنيا وما فيها. وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرض لي به، لأن أحد لي به يعرض الصدقة عليه يقول خذ الزكاة فيقول ما لي حاجة، والله في الآخر يقول لو أتتني به بالأمس لقبلت أما الآن فلا حد لي به. حتى يهتم الإنسان يقول كم من أعطي زكاة، وحتى يتطاول الناس في البنيان وهذا أيضا وقع من الأزمان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه من شدة البلاء والفتن. سبق حديث هذا لا تقوم الساعة حتى يأتي الرجل يتمرغ بالقبر ويقول يا ليتني مكانه، وهو المؤلف قول لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، وحتى تطلع الشمس من مغربها وهذه أشراط الساعة الكبرى، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا يرفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يشير إلى قوله تعالى هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا يرفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس مغربها تغلق باب التوبة، ليس هناك إيمان جديد، كل يبقى على حاله من الإيمان والكفر. ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا تبايعانه ولا يطيانه، يعني فيصعقان فيموتان قبل أن يطيانه، يعني تقوم الساعة والناس مشغولون بدنياهم، نشر الرجل ثوبهما يتبايعانه فلا يتبايعانه ولا يطيانه حتى ينفخ إسراج الصور فيصعقان ويموتان. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، اللقحة من الإبل ذات اللبن، ينصرف باللبن يريد أن يشرب فيصعق، تقوم عليه الساعة يفخط به في الصور يصعق قبل أن يشرب لبنه. ولا تقوم الساعة وهو يريط حوضه فلا يسقي فيه، يعني حتى يموت يريط الحوض الإبلة. ولا تقوم الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها حتى يموت، والأكلة بضم الهمزة اللقمة، وأما الأكلة الواحدة من الأكل، وذلك حين يفخط إسرافه في الصور نفخ الصعق والموت حين لا يبقى إلا شرر الناس، وهذا لهم شرر الناس الذي تقوم عليهم الساعة يتبايعان ويلوطوا الحوض لهم شرر الناس المؤمنون، لأن المؤمنين قبلت أرواحهم بالريح الطيبة قبل ذلك، لأن الساعة ما تقوم على المؤمنين ما تقوم إلا على الكفر. الساعة فيها خراب هذا الكون، خراب هذا الكون بزوال التوحيد والإيمان، والمؤمنون تقبل أرواحهم فلا يبقى إلا الكفرة فعليهم تقوم الساعة. السلامة والعافية. نعم، وظاهر مناسبة الحديث للترجمة والفتن. نعم، لا يسألوك عن الساعة لا تأتيكم إلا بغتة كما قال الله، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها إلا هو ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وذلك أن الله يأمر إسرائيل السور وهو قرن عظيم فينفخ فيه، إذا نفخ في الصور صار له صوت، فأول ما يسمع الناس الصوت يفزعون، وكل واحد يلتفت يمين والشمال، لا يسمع أحد بهذه إلا صليتا وراء ليتا هكذا صفحة يتسمع الصوت، فلا يزل الصوت يقوى 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 حتى يموت الناس، مثل ما يسمع الناس يقول صفارة الإنذار، هذا الصوت يصعق الناس ينزعج الناس. فإذا كان مثل ما سمع صفارة الإنذار 10 مرات وماذا يكون حال الناس؟ فإذا زاد صار أقوى منهم 100 مرة، فإذا صار أقوى منهم 1000 مرة ماذا يحصل الناس؟ يموت الناس، صفق الناس ويموتون، ألف الصعق. نعم.
باب ذكر الدجال. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال قال لي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وإنه قال لي ما يضرك منه، قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، قال هو أهون على الله من ذلك.
الدجال فعال فتح أوله والتشهيد على صيغة مبالغة من الدجل وهو التغطية، وسمي الكذاب دجال لأنه يغطي الحق بباطله. الدجال يعني كثير الدجل، كثير الكذب، كثير المخرقة، والدجاجلة كثير السحرة، كل السحرة دجاجلة، لكن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان. قال يقال كما دجل البعير بالقطران إذا غطاه، والإله بالذهب إذا طلعه. وقال فعل الدجال المموه، وقال سيف مدجل إذا طلي، ومادة تدل على التغطية. الدجال لأنه يغطي الحق ويستر الحق ويظهر الباطل. قال ابن دريد سمي الدجال لأنه يغطي الحق بالكذب. ومن الدجال هو ابن صياد، اختلف هل الدجال ابن صياد، والصواب أن ابن صياد دجال من الدجاجلة، ظن النبي أنه الدجال ثم بين له أن الدجال في آخر الزمان. وهل كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ دل حديث عادي أنه مربوط في جزيرة من الجزر، وحديث فاطمة بنت قيس الذي أخرجه مسلم أنه كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه محبوس في بعض الجزائر، ويخرج عند فتح المسلمين القسطنطينية في زمن المهد. سبب خروج غضبة، ويخرج من قبل المشرق، وهو يدعي أولا الصلاح، يدعي أنه رجل مصلح، ثم ينتقل فيدعي النبوة، ثم ينتقل فيدعي الربوبية. تطور، أولا يدعي أنه رجل صالح، ثم يدعي أنه نبي، ثم يدعي الربوبية، ويقول نسأل ربكم قبحه الله، وبين عينيه مكتوب كافر يقرأها كل إنسان، كل مؤمن، وهو أعور عين اليمنى، كان عينه عنبة طافية، معه صورة الجنة والنار، ومعه خوارق عادات، خوارق الذي معه صورة الجنة والنار، فجنته نار وناره جنة، فالذي يطيعه يقيه في النار وهي جنة، والذي يعصيه يقيه في الجنة وهي النار، معكوس. ومن خوارق العادات أنه يأمر الصلاة فتمطر الأرض فتنبت، ابتلاء وامتحان، ومن أطاعه كثر ماله، ومن عصاه من العرب أصبح موحدين، ابتلاء وامتحان. يتبعه ناس يعلمون كذبه يقول لكن نريد أن نعيش عيشة رغيدة، يؤثرون حياة الدنيا على الآخرة، نعوذ بالله. وفي الحديث مسلم ما بين خلق الساعة، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، أمر أو خلق أكبر من الدجال، أمره عظيم. يسلط على رجل يقتل نصفين ويمشي بين نصفين ثم يقول قم فيستوي قائما يحيي الله، ابتلاء وامتحان. ويعمك في الأرض 40 يوم طوله سنة، ويوم طوله شهر، ويوم طوله جمعة، ويوم كسائر أيام، يعني اليوم الأول تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد 360 يوم، واليوم الثاني تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد شهر، واليوم الثالث تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد 7 أيام، وسائر بقية الأيام 37 يوم مثل أيامنا. والصلوات تقدر كل 24 ساعة 5 صلوات كما دل على ذلك الأحاديث الكثيرة. في هذا الحديث قال المغيرة ما سأل أحد النبي عن الدجال ما سأل، وإنه قال ما يضرك منه، قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز، معه من الخبز قدر الجبل، جبل الخبز يعني معه من الخبز قدر الجبل، ونهر ما، قال بل هو أهون من ذلك. قوله لأن يعني قول لأنهم يقولون، ثم أجابه النبي بقوله بل هو أهون، بل هو أهون على الله من ذلك. قول لأنهم يقولون أجابه النبي فقال بل هو أهون من ذلك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يوحى إليه بأن الدجال معه صورة الجنة والنار، ولذلك ما أجابه بأن معه ذلك، ثم وحي إليه بعد ذلك بعد. نعم.
حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية.
وهذه علامة، علامة نقص، هذه علامة، يعني جعل الله علامة النقص أمام كل أحد. كيف يدعي ربوه ما استطاع أن يزيل العيب في نفسه، ما استطاع أن يزيل العور في عينه، هو أعور، يأكل ويشرب ويبول ويتغوط، كيف هذا رب ذا؟ أين العقول؟ نسأل الله السلامة، نعوذ بالله من زيغ القلوب في وقت الفتن، تزيغ القلوب. نعم.
حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق.
وفي هذا الوقت تخرج المدينة خبثها، تمشي خبثها، النفي الكامل إلى وقت الدجال، واللفظ الآخر يخرج إليه كل كافر وكافرة، وكل خبيث وخبيثة، وكل منافق ومنافقة، ولا يبقى إلا المؤمنون. حينئذ تنفي المدينة خبثها، هذا نفي. المدينة في خبث الآن، فيها رافضة وفيها كذا وفيها غيرهم، فيها خبث. ولما جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصابته الحمى قال: أقلني أسلم؟ قال: أقلني من إسلامك، يعني يريد أن يرجع عن الإسلام. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبى خرج، فقال المدينة تنفي خبثها، هذا نفي، هذا نفي جزئي، لكن نفي الكامل إذا جاء الدجال، هذا نفي كامل. تخرج المدينة خبثها، لا يبقى فيه إلا المؤمنون، والدجال ما يدخل المدينة، ممنوع، لكن يأتي عند ينعق عند السبخة وترجف 3 رجفات فيخرج إليها أتباعه سواء العافية من الكفرة والمنافقين والخبثاء. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان.
أهلها آمنوا من رعبه، وأتباعه يخرجوا إليه، ما يدخلها ولا يدخل مكة، وكذلك مكة لا يدخلها. مكة والمدينة، أهل مكة آمنون من رعب الدجال، لأنه رعب، لا يترك بلدا إلا دخلها، إلا المكة والمدينة، فهم آمنون من رعبها، لكن أتباعه يخرجون إليه. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. فقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال: قدمت البصرة فقال لي أبو بكرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور، وإن الله ليس بأعور.
نعم. في إثبات العين لله، لأن قال الدجال أعور والله ليس بأعور، فالأعور الذي ليس له إلا عين واحدة، والله ليس بأعور، له عينان سليمتان، يعني أخذ إثبات العينين من هذا الحديث، وليس هناك دليل أخذ إثبات العينين إلا هذا الحديث. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبق الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء، قلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا: هذا الدجال. أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة.
هذا في النوب. وفي هذا إشكال, كيف يدخل الدجال يدخل مكة يطوف بالكعبة وهو ممنوع من دخول مكة؟ والجواب أن هذه رؤيا. الجواب الأول أن هذه الرؤيا, والرؤيا غير اليقظة, هذا رأى في الرؤيا لكن ما رأى في اليقظة دخل مكة. والجواب الثاني أن يقال إنه ممنوع وقت خروجه وقت فتنته, والآن ما خرج, هذا قبل خروجه, فهو ممنوع حين وقت فتنته وقت خروجه. والجواب الأول أنه هذا في الرؤيا, رأى عيسى بن مريم هذا سبط الشعر يعني مسرح الشعر يهراق رأسه. وأما الدجال رجل جسيم أحمر جعد الرأس مجعد, سواء مجعد غير سبط. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال.
نعم, هذا مشروع في كل صلاة, في الدجال وفتنة المحيا والممات من عذاب القبر وعذاب جهنم, فهو عند الجمهور مستحب, وعند طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله واجب. يعني قال لابنه طاووس قال لابنه مرة قد صلى هل استعذت بالله من أربع في صلاة؟ قال أعد صلاتك. يرى أنها أن الاستعاذة بالله من أربع واجب, والجمهور أنه مستحب. وهذا يدل على أن فتنة عظيمة في مشروعية في الاستعاذة بالله من فتنة الدجال في الصلاة, في كل صلاة فريضة ونافلة. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك الربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماء ونارا, فناره ماء بارد وماؤه نار. قال أبو مسعود أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم, هذا فيه هذا من خوارق العادات التي أعطاها الله الدجال, معه ماء ونار, وفي اللفظ الآخر معه جنة ونار. فناره ماء وماؤه نار معكوس, جنته نار وناره ماء. جاء في الحديث الآخر أن معه جنة خضراء تجري وناره سوداء تدخل, فالذي يستجيب له يلقيه فيما يرى الناس أنه الجنة وهي النار, والذي يعصيه يلقيه فيما يرى الناس النار وهي الجنة, معكوس. في اللفظ الآخر إن معهم ماء ونارا, فمن وجد ذلك منكم فليطأطئ رأسه وليشرب من الماء فإنه ماء عذب طيب. فهذه الخوارق اللي مع الدجال, معه ماء ونار, معه أيضا الخوارق يأمر السماء تمطر والأرض تنبت, ويأتي الخريبة يدعوها تتبعه كنوزها كيعسي بالنحل, ويقطع رجلا نصفين, كلها من الخوارق, ويدعو القوم فيستجيبون له فتروح أنعامهم وسلحتهم أطول ما كان ذرعا وأسفلها ذروعا, ويأتي القوم يردون عليه دعوة فيصبحون ملحدين ليس بيدهم شمل أموالهم. هذه فتنة عظيمة, فتنة عظيمة. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب, ألا إنه أعور, وإن ربكم ليس بأعور, وإن بين عينيه مكتوب كافر.
يعني في ذلك أن كل نبي أنذره أمته, أنذره قومه. وفي اللفظ الآخر وأنه بين لي ما لم يبين لغير من الأنبياء لأنه في أمته. يقول الأعور الكذاب في وصف بالكذب كما وصف سيدنا بالكذب, مكتوب بين عين كافر, وفي اللفظ الآخر كافر مقطعة. قوله ألا إنه أعور وإن ربكم يسمع أعور, استدل به العلماء على إثبات العينين لله تعالى كما يقول جلاله وعظمته, وأن لله عينين سليمتين ليس فيها نقص ولا عيب. وقد جاء في القرآن الكريم إثبات العين للرب تعالى في قوله ولتصنع على عيني وقوله تجري بأعيننا. وهذا الحديث فيه بيان أن للرب عينين, وأما إفراد العين في قوله ولتصنع على عيني يراد به الجنس, مثل إفراد اليد قوله بيده الخير بيده الملك يراد به الجنس, هذا الجنس, وإلا فلله يدعين لله يدين. وجمع العينين تجري بأعيننا يراد به التعظيم, كما أن جمع الأيدي يراد به التعظيم في قوله أولا يرى أن خلقنا لهم مما عمل أيدينا. نعم.
فيه أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تابع الباب فيها أبو هريرة تكلم عليها عندك الأثر. نعم قد يعني يدخل في هذا الباب حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس. قال في احتمال يريد أصل الباب فيتناول كلامه كل شيء ورد مما يتعلق بالدجال من حديث المذكورين، ويحتمل أن يريد خصوص الحديث الذي فيه هو أن كل نبي نذر قومه الدجال وهو أقرب. نعم.